أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه، صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حول تهجده صلى الله عليه وسلم، قلت سابقا وأقول علينا أن نجعل في ذاكرتنا مخزونا جيدا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل ذاكرتك مليئة 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 بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه هذا بينفعك بدك تجي تنام مباشرة تفكر شلون كان ينام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بذاكرتك، بدك تنام بذاكرتك أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد، بتحط في مخزون ذاكرتك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا على يقين يا إخوتي والله، عندما يقول ربنا عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والله لو صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ما بيعذبنا ربنا جل وعلا. أنا عم بشوف حالي في حالة كرب، في حالة ضيق، معناته أنا غايب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء عم بمر عليك مر على النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام شو كان يسوي، فإذا بك ترتاح. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذا كان رسول الله في الأمة لا تعذب، فهل يعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. إذا رسول الله أسعد الخلق على الإطلاق، فإن أردت السعادة فاجعل مخزونا في ذاكرتك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. حركاتك، سكناتك، أفعالك، تصرفاتك، اجعلها دائما أمامك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ذلك تهجد النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لنعلم أيها الإخوة، ما من تكليف من الله عز وجل للعبد إلا من ورائه عطاء، والعطاء على قدر المعطي لا على قدر المعطى. مع أن تكليف الله عز وجل بحد ذاته شرف لنا وسعادة وراحة لنا. يعني ربي عز وجل عندما أمرنا بذكر الله شو قال؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أذكر الله ليطمئن قلبك. إذن هذا لمصلحتك. ولكن ربنا جل وعلا من تمام فضله عز وجل علينا أمرنا ورتب على الأمر إن انتزمناه عطاء عظيما. انظر إلى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تكليف ثم عطاء وتشريف، مع أن التكليف بحد ذاته تشريف. التكليف تشريف إلا ما هو تشريف؟ تشريف. هلا في ناس بتنافسوا، خي سويني مدير دائرة، سويني وزير من الوزراء. لك يا أخي مسؤولية كبيرة جدا. قال له هذا شرف إلي، شرف إلي أخي، أكون مدير، أكون وزير، أكون رئيس، شرف شرف إلي يا أخي. لك تكليف يا أخي. نعم، التكليف تشريف. وربنا جل وعلا عندما أراد أن يشرفنا كلفنا. ورتب على هذا التكليف عطاء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال علماء اللغة الهجود، شو معناه الهجود؟ النوم. ومن الليل فتهجد به، في اللغة العربية الهجود هو النوم، والتهجد ترك النوم بسبب الاشتغال بالصلاة. والمعنى ومن الليل فتهجد بالصلاة المشتملة على القرآن الكريم. وعلى هذا تكون صيغة التهجد بمعنى على وزن تفعل من صيغ السلب. ما هو المقصود ومن الليل فتهجد يعني نام؟ لا، اترك التهجد. قال: تأتي بمعنى السلب كالتأثم بمعنى ترك الإثم، والتحرج بترك الحرج والبعد عن الحرج. هلا بيقول لك فلان ممرض، يعني عم بيمرض إلا بيزيل المرض؟ بيزيل المرض. إذا تأتي بمعنى السلب عندما نقول ممرض، شو عمال بيسوي هذا؟ عمال بيحط المرض اللي عم بيشيل المرض بإذن الله. فلذلك تأتي صيغة التهجد من صيغ السلب بمعنى لا تنم وقم للصلاة وتلاوة القرآن. ومعنى نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: أي عبادة زائدة لك على بقية فرائض الصلوات. طيب هون بقى صلاة التهجد في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل هي فرض أم من باب التطوع؟ قال العلماء: إما أن يكون قوله تعالى نافلة لك على طريق الفريضة بناء على أن التهجد كان فرضا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته، وإما أن يكون عن طريق التطوع نافلة لك. قال شو هي الزائد يعني؟ قال: ويكون تخصيصه صلى الله عليه وسلم بكون التهجد نافلة له باعتبار أن تطوعاته صلى الله عليه وسلم هي خالصة له في رفع درجاته وكثرة حسناته وعلو مقامه، لكونه صلى الله عليه وسلم لا ذنب له. فالتهجد في حقه هو نافلة له خالصة بخلاف الأمة. الأمة لهم ذنوب، وهي تحتاج هذه الذنوب تحتاج إلى إيش؟ إلى كفارات، ولهم تقصيرات، وهي تحتاج إلى مكملات. فتطوعاتهم الزائدة على فرائضهم نحتاجها أم لا نحتاجها؟ نحتاجها. ليش؟ لتكفير سيئاتنا ولتتميم فرائضنا. نحتاجها لتكفير ذنوبنا أو لتكميل ما انتقصوا من فرائضهم، كما جاء في الحديث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما جاء في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله شو؟ صلاته. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته. اللي فاتته صلوات اقضها. قال: لا، أنا سمعت أنه ما في عليه قضاء. ليش ما في عليه قضاء؟ سله لمن قال لك لا قضاء عليك. قال له: علي أساس؟ بيقول لك: أنت كنت كافر. شو؟ كنت كافر؟ أنا ماني كافر، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأؤمن بفرضية الصلاة، أؤمن بأركان الإسلام، أؤمن بأركان الإيمان، شلون عم تحكم عليه بكفري؟ أنت كنت تارك صلاة، لك يا أخي تارك صلاة كسلا، ما أنكرت الصلاة. الذي يقول لك لا قضاء عليك يعني حكم عليك بالكفر فيما مضى، ومين برضاها؟ ما في واحد من المسلمين تارك للصلاة جحودا. التارك للصلاة من الرجال والنساء بشكل عام تاركها كسلا. بتسأل الرجل ليش ما عم بصلي؟ ايش بيقول لك؟ ادعي لي ان شاء الله. بتسأل المرأة ادعي لي ان شاء الله. إذن هي مقرة بفرضية في الصلاة. لذلك يا من فاتته صلوات اقضي تلك الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. الله يجعلنا منهم يا رب. طبعا إذا صلحت شلون صلاحها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلاتنا نهتنا عن الفحشاء والمنكر صلاتنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. أما إذا ما نهت عن الفحشاء والمنكر في مشكلة عندنا. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص بعض الفرائض منقصها. قال الله تعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، في عنده نوافل، فيكمل من تقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا. إن صلحت الصلاة صلحت جميع أعمالك، لأن الذي يقيم الصلاة إقامة انتهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هو من المقبولين عند الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصاحب مقام النفل الأكمل والفضل الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى أعلى رتبة في النافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ورتب على ذلك على صلاة التهجد المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العامة العظمى. الله يجعلني وإياكم في شفاعة سيدنا رسول الله الخاصة، مو العامي، الخاصة. أرجو الله أن نكون في شفاعته بأن ندخل الجنة ابتداء لا مآلة، وأن يشفع لنا في الجنة في أن يرفع الله عز وجل مقاماتنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة جاثية. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون لنبيهم يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلي، لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كل الأنبياء بيعتذروا من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى وما بينهم من الأنبياء والمرسلين كلهم يعتذرون، أولو العزم من الرسل كلهم يعتذرون إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم عن سعد بن هشام أنه قال، مين؟ سعد بن هشام، قال قلت يا أم المؤمنين للسيدة عائشة رضي الله عنها أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي لي عن أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد يجي يسأل نساءنا احكي لي عن أخلاق زوجك، شو بتتوقع الجواب؟ شو بتتوقع الجواب؟ إذا واحد سأل زوجتك عن أخلاقك شو تتوقع الجواب؟ أسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، أسأل الله أن نذكر بخير لا بشر، أثنى الناس عليها خيرا وجبت له الجنة، أثنى الناس عليه شرا وجبت له النار والعياذ بالله. قال سعد بن هشام: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام. هل المرأة بتروح لزوجها: سمعت أخلاق سيدنا النبي كانت القرآن، طيب وأنت شو أخلاقك؟ الله يتوب علينا. رجالا ونساء في حالة بعد، مع أن الله عز وجل قال للأمة كلها لرجالها ونسائها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن في العمل بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وحسن تلاوته والتحقق بجميع مطالبه. قال مين؟ سعد بن هشام. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ليش بطل يسأل أحد؟ خلاص هو بيعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيعرف القرآن الكريم، بده يشتغل في القرآن الكريم. قال: ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون قيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي التي قالت خلقه إيش؟ القرآن. قالت له: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ عم تسألني ليش؟ ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ شو يا أيها المزمل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الصحابي كذلك، قاموا حول سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها. آخر السورة لسه ما نزلت، سنة كاملة ما نزلت آخر السورة، 12 شهرا في السماء، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ثم قال: فقرأوا ما تيسر منه. قالت أمنا السيدة عائشة: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. في الختام يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد نقل الحافظ الزرقاني الإجماع على نسخ وجوب قيام الليل في حق الأمة. قال: وشذ بعض التابعين فأوجبه ولو قدر حلب شاة، أن قيام الليل، بعض الفقهاء قال أن قيام الليل فرض على الأمة ولو قدر حلب شاة، يعني صلي ركعتين. نصيحتي لنفسي ولكم: لا نبخل على أنفسنا بصلاة ركعتين من قيام الليل، ونحن نستحضر قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: واختلف في نسخ وجوبه في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هل بقي قيام الليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام فرضا أم نافلة؟ مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، إن كان فرضا وإن كان نافلة، هل ترك رسول الله قيام الليل؟ ما ترك قيام الليل. وأنا وأنت هل حافظنا على قيام الليل؟ أرجو الله أن يوفقني الله وإياكم للمحافظة على قيام الليل ولو قدر حبشات ركعتين، والحمد لله رب العالمين.